المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوصايا، جمع وصية مأخوذة من وصيت الشيء، إذا وصلته فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، وسميت وصية وصية لأنها مشتقة من الصلة، فكأنه ما عمله في حياته من خير وصدقات وبر أوصى كذلك بشيء من ماله بعد موته، فوصل عمله في حياته بهذا العمل الذي بعد مماته، فهذا سبب التسمية. نعم.
واصطلاح الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده.
نعم، لما بالنسبة للاصطلاح إذا قيل الوصايا في عرف العلم فالفقهاء، فالوصية على قسمين: إما أن يوصي لشخص بشيء من ماله لشخص غير وارث، أما الوارث فلا وصية، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الوارث أعطاه الله نصيبه فلا يحتاج توصيله ولا يجوز الوصية له ولا تنفذ، وهذا يعتبر من الجور أنك توصي لشخص يرث ميراثه اللي أعطاه الله كافي، لكن توصي لإنسان ما يرث أو توصي للفقراء والمساكين أو توصي بعمارة مسجد أو توصي ببناية رباط أو توصي بإصلاح طريق للمسلمين أو جلب ماء للمسلمين، هذا فعل خير وتثاب عليه، هذا وصية. وصية أخرى وهي الوصية مثلا يوصي الإنسان في التصرف في الشيء الذي مثلا صاحبه لم يبلغ حد الرشد، مثل التصرف بأولاده، يوصي على أولاده الصغار علشان الشخص مثلا يوصي عليهم بحيث انه مثلا يتفقدهم ويتفقد احوالهم وينمي مالهم ويحفظ لهم، هذه وصية، فهي وصية تبرع لشخص او وصية لجل النظر في هؤلاء القصار هؤلاء العصاغر، يوصي شخص علشان انه يراعي حقوقهم ويتصرف فيها. نعم.
وتصح الوصية من البالغ الرشيد ومن الصبي العاقل والسفيه بالمال ومن الأخرس بإشارة مفهومة.
نعم، إذا كانت مفهومة فهو تصح، كذلك تصح الوصية من إنسان عاقل بالغ يفهم، يوصي لشخص بأن يتصرف مثلا في أولاده أو كذا، أما من إذا تصرف إنسان ما يحسن التصرف وصيته ما تنفذ، لأنه هو بنفسه يوصى عليه فلا تنفذ وصيته هو، إنما الوصية الإنسان يفهم. نعم.
وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار أو إقرار ورثته صحت.
نعم، ربما إن بعض الناس الأفضل في طريقة الوصية أن الإنسان يكتب وصيته ويشهد عليها، هذا السنة، يكتب وصيته ما يريد من الوصية ويكتب شهود اثنين يشهدون على أنه وصى بكذا وكذا، فيقول قد أوصيت بما هو كذا وكذا وشهد فلان وفلان، لكن ربما إن بعض الناس ما يفعل هذا، ربما إنه يكتب الوصية بيده، يصير هو يكتب يحسن الكتابة وكتب بيده، فكتب ولم يشهد أحد، فاختلف العلماء هل تقبل هذه أو لا تقبل، والصحيح أنها تقبل لكن بشروط، وهو أن يكون خطه معروف ويوجد من يشهد على خطه أو ورثته يعترفون نعم هذا خط والدنا أو هذا خط أخونا اللي هم يرثون، إذا شهد الورثة أن هذا خطه فهو يعمل به ولو لم يكن فيه شهود، لأن المقصود الثبوت، ثبوت الأمر وأنه واقع، فإذا ثبت فهذا هو المطلوب. نعم.
ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها.
نعم، هذا يستحب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما حق امرئ عنده شيء يوصي به يمضي عليه ليلة أو ليلتان إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فالنبي وصى أن الإنسان يكتب وصيته ولو أنه صحيح ومعافى وشاب ولا في يكتب وصيته ويخليه عنده. والوصية دي ما تلزم إلا إذا مات، مدام حي يستطيع يغير ويبدل فيها، يغيرها يزود ينقص يهون عنها يكتب وصية ثانية له التصرف. فهكذا ينبغي للإنسان أن يكتب الوصية ويحتفظ به، إن قدر عليه أمر من غير أنه مثلا ربما يجيه الأموت بغتها الإنسان ما يدري، فلو صارت وصيته محفوظة ومكتوبة نفذت، وهو له الحق أنه يغير ويبدل مدام حي. نعم.
ويسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا أن يوصي بالخمس.
نعم، إذا ترك خيرا، والخير هو المال الكثير. نعم، فإن الله سبحانه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. إن ترك خيرا، والخير هو المال الكثير. وفقوله الوالدين والأقربين، هذه الآية نزلت قبل آية المواريث، فلما جاءت آية المواريث وهي قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم بين حق الأم وحق الأب وحق الإخوان وكذلك لكم نصف ما ترك أزواجكم، ثم الآية الثالثة أيضا يستفتونك قل الله يفتيكم الكلالة، فذكر الله في سورة النساء آيات الفرائض. فلما نزلت آيات الفرائض قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. بقيت الوصية، بعض العلماء يقول انتهت الوصية لأنها نسخت، بعضهم يقول لا انتهت الوصية للوارث، أما غير الوارث فهي باقي. من السنة أن الإنسان يوصي لغير الوارث، وهذه باقية الاستحباب وليست على الوجوب. نعم.
روي عن أبي بكر وعلي وهو ظاهر قول السلف، قال أبو بكر
نعم يعني الوصية إذا كان ترك خيرا كثيرا، أما إذا كان ماله قليل وش يوصي؟ ما يوصي بشيء، يخليه الورثة ينفعهم ولا يصيبه لأحد. ولكن إذا كان عنده خير كثير ورثته يبي يأخذون خير ويبي مثلا يوصي بخير كثير، هذا طيب إنه يوصي. والأفضل في الوصية أن تكون بالربع والخمس، ولكن لو أوصى بالثلث فهو جائز له إلى الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله سعد رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام والثلث كثير الصحابة رضي الله عنهم أخذوا من كلمة قول النبي كثير، قالوا ينبغي أن ما نعصر الثلث لأن النبي تكاثر الثلث، وقال الثلث كثير، فينبغي للإنسان أن يوصي بالربع والخمس. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه من حرصه على السنة وحرصه على تعليم النبي أوصى بالخمس. نعم.
قال أبو بكر رضيت بما رضي الله به لنفسه.
نعم، أبو بكر يعني أبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس، أولا عملا بقول النبي الثلث كثير لكنه جائز هذا، والثاني عملا بقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فالله سبحانه وتعالى أخذ من الخمس، أخذ من الغنائم الخمس، والتي لله إنما هي للفقراء، فالله قال الخمس هذه لنا وهي التي لله ولتوزع على الفقراء والمساكين. فهو يقول أبو بكر رضي الله عنه الله رضي أنه يأخذ من الغنيمة الخمس وتوزع على الفقراء، أنا اللي رضي الله لنفسه وأنا بيرضاه، فهو أوصى بالخمس. فعملا بالآية الكريمة وعملا بالحديث الثلث كثير. نعم.
قال أبو بكر رضيت بما رضي الله به لنفسه، يعني في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي.
ما تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي، وأما للوارث فلا تصح بشيء ولو قل، لكن الأجنبي الذي لا يرث يجوز أنك توصي بالثلث فأقل. نعم.
لمن له وارث
ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت.
الوارث ما يوصاله بشيء، لكن لو أوصاله والورثة قالوا ما يخال ما عندنا مانع فلا بأس، لأن المال حق للورثة، فإذا سمحوا له كأنهم هم اللي تبرعوا له.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال أوصي بمالي كله، قال لا، قال بالشطر، قال لا، قال بالثلث، قال الثلث والثلث كثير. متفق عليه. وقوله عليه السلام،
نعم، مع أن سعد لما استفتى النبي في ذلك الواقس كان مريض، وفي ذلك الوقت ما يارثه إلا بنته فقط، بنت، قال يا رسول الله إنه لا يرثني إلا ابنه فأوصي بمالي، قال لا، قال بالشطر، يعني النص قال لا، قال بس قال الثلث فالثلث كثير. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام وبين السبب، قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة فقراء يتكففون الناس، يمدون كفهم يحتاجون للناس، خلى الله يغنيهم بسببك ولا يحتاجون للناس، أم بغيت تصدق بالثلث فقط؟ نعم.
وقوله عليه السلام لا وصية لوارث، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.
نعم، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم.
وإن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه جازه.
إذا وصى لكل واحد مقدر حقه ما ساوى بينهم، جعل للذكر مثل حظ الأنثيين هذا، وجعل مثلا ووصى الوالد مثلا بمقدار ميراث والسدس والوالدة كذلك، فهذا لا بأس، لأنه عطاهم اللي عطاه الله، بس إنه ما يعني نسخ.
إيش الفائدة إذن؟ إيش الفائدة؟
ما هناك فائدة يعني، لكن ربما إن بعض الناس ربما إنه يحب إن كل واحد يعطيه ما يناسب، إذا كانت القيمة واحدة، ربما إنه يرى إن هذا الولد تصرفه قليل ما يحسن التصرف بالمال، يقول ترى البيت الفلاني لفلان، حتى ان البيت يمسك نفسه ولا يتصرف وياكل من ريعه ويبقى بيه، ولد ثاني يحسن البيع والشراء يعطيه قيمة فلوس قدر ذلك انه ينتفع به، يبيع ويشتري ويتصرف وينتفع بهذا المال، ربما يكون له نظرا صحيح الوالد لهذا، فاذا كان متساويات فلا بأس بذلك. نعم.
جاز.
نعم.
اقول
في
الحاشي
ايضا مثال اخر.
اي نعم.
قال كرجل خلف ابنا وبنتا وعبدا قيمته 100 وأما قيمته 50، فوصى الابن بالعبد والبنت بالمئة.
أين كذلك
الأمة؟
أين هذا؟ لأن هذا مقدار والثلثين وهذا ما الثلث حقه، لأنه ذكر مثل حظ الأنثيين.
جاز، لأن حق الوارث في القدر لا في العين، والوصية بالثلث فما دون
حق الوارث ما هو بالعين، بالقدر. لأنه الله سبحانه وتعالى بيّن للذكر مثل حظ الأنثيين، بيّن المقدار، وقال فلأمه السدس، بيّن المقدار، ولأبويه في موضع آخر لكل واحد منهم السدس، ثم الإخوة قال الأخ لأم له السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فبيّن بمقدار ما بعين المال، فإذا تقاسموا أخذ هذا أرض وأخذ هذا فلوس وأخذ هذا مثلا بستان واخذ هذا بيت وهذا، ما يخلي إذا كان بمقدار واحد القيمة. نعم.
والوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة.
نعم، إذا وصى لإنسان بمقدار الثلث تلزم ولو كره الورثة، ولو كره الورثة، ما إن قال أنتم تسمحون أو أنتم تجيزون ما يحتاج، لأنه له حق تصرف بمقدار الثلث. نعم.
وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث أو لوارث فإنه تصح تنفيذا.
نعم، تصح تنفيذ، إذا مثلا قال فلان ما يل لكن ترى نصف مالي له، نخبر الورثة نقول والله ما دمت أنه وصى بنصف المال أنتم تجيزونه راضين به فهو له، قالوا لا كنا الثلث بينفذ هذا حق له، أما إذا كونوا ياخذ نصف هذا راجع إليكم، قالوا ما في مانع أخذ النصف، وإن عارضوا فهو ما يأخذ إلا قدر الثلث.
نعم. بالورثة، إجازة الورثة الكل أم البعض من عصبات أو الفراغ؟
لا اللي يجيز منهم، اللي يجيز أبد يجيز، واللي ما يجيز لو يجاز واحد يأخذ مقدار نصيبه اللي يناله من هذا الشيء، وإذا ما أنا أجازوا كلهم أخذوا كلهم، وجاز البعض يأخذ مقدار حق البعض بس، واللي ما أجاز ما ينقص حقه. نعم.
لأنها إمضاء لقول المورث
بلفظ أجز، لقول المورثين
لأنها إمضاء لقول المورث بلفظ أجزته أو أمضيته أو نفذته، ولا تعتبر لها أحكام الهبة.
نعم، لأنها وصية. نعم.
وتكره وصية فقير عرفة.
نعم، الفقير يكره أنه يوصي. وش يوصيه فقير ما عنده شيء؟ إنسان وراك شيء بس يتخله لورثك، ما توصي لأحد به. نعم.
وإرثه محتاج لأنه عدل عن أقاربه.
وارثه
محتاج.
نعم.
لأنه عدل عن أقاربه المحاويج.
نعم.
إلى الأجانب.
نعم، لأنه هذا يكره أنه يوصي وهو ماله قليل، ويوصي لإنسان أجنبي، يترك الأقارب اللي هم أحق، والذين الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذا الحق. وهو النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأقرب فالأقرب، ويروح يعطي أجنبي، هذا يكره له، لكن لو فعل فهو جائز. نعم، بمقدار الثلث. نعم.
وتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له، هو يعني ابن مسعود.
أي، لأن النبي قال إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم حالة. إذا كان ماله وارث فهذا جائز على قول. نعم. ماذا حش عليه؟
نعم. لو وصى أحد الزوجين لآخر بكل ماله فله كله.
أي نعم.
إرثا ووصية.
أي نعم.
حيث لم يكن وارث غيره.
أي نعم.
ولو ورث ورثه.
أي نعم. لو إذا وصار ولو أنه وارث. نعم. سمعنا غيره.
وقال ابن القيم الصحيح أن له ذلك.
أن له
ذلك.
زين.
لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث إذا كان له ورثة.
إلى حق الورثة. أي نعم.
فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع فيما.
أي نعم. على كل حال موضوع خلاف. إن بعض العلماء يقول هذا أيضا يتصرف حتى يتصرف بالثلث، ولكن بيت مال مسلم. ما يظلم يرد عن بيت المسلم، ما يظلم انه يروح يبربوا، لكن هذا اللي يرجح اكثر العلماء انه ينفذ.
فيما ارى هؤلاء النعومه سعيون من الصفاء الى الصفاء، بدعوا بالصفاء وغلقوا بالصفاء، صار معاهم سبع مرات لكن 14 شوط.
14
اي، بدعوا بالصفاء وغلقوا بالصفاء.
اي
ايش رايك؟ ايش عليهم؟
ما عليهم شيء. ما عليهم إلا التعب. هم جابوا السبعة.
لكن ما قال لكم
شنو دروا. ما يخالف. هم قالوا ولا ما. المهم إنهم جابوا السبعة الواجبة عليهم. والزود هذا ولي تعب عليهم، ما عليهم من النقص.
ما
عليهم أبدا. ما عليهم.
أن المنع فيما زاد على الثلث بحق الورثة، فإن عدموا زال المانع.
هذا اللي سعى 14 شوط أيضا، هذا فيه مذهب الظاهرية أنه لا بد من 14.
لا وجه.
لا وجه. مذهب الظاهرية يقولون لا بد من 14، يعدون من الصفا ياصل المرأة وهو يرجع إلى الصفا مرة واحدة، هذا سعي. لكن هذا خلاف جمهور العلماء رحمه الله، مذهب الظاهرية بس، خلاف السنة ما في شيء. النبي ما
سألك.
ها؟
من القيم ورحم الله بن حزم لو حج لما قال بهذا القول.
اي نعم،
ما حجوا.
لو شاف التعب وشاف الناس كان يفكر رحمه الله عليهم. اي نعم.
وان لم يوفي الثلث بالوصايا او لم تجز الورثه فالنقص على الجميع بالقسط فيتحاصون، لا فرق بين متقدمها ومتاخرها.
الوصيه. نعم.
والعتق. نعم. وغيره.
لأنها تبلغ سوا بخلاف العطيه. نعم.
لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار فوجبت المحاصة كمسائل العول.
هنا محاصة يعني واضحة ظاهرة.
هنا.
ها؟
هنا.
هنا.
وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث كأخ حجب بابن تجدد. هنا. صحة الوصية اعتبارا.
نعم. نعم، صحة الوصية. نعم، اعتبارا بالحال. نعم،
بحال الموت.
نعم، اعتبارا بحال الموت، لأنه حال الموت ما هو بوارث، والعكس بالعكس، لو وصل إنسان غير وارث ثم لما أصبح وارث. يعني مثلا اللي حاجبه مثلا توفي قبل هذا وصار من الورثة، فهي تبطل الوصية له. نعم،
لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له، والعكس بالعكس، فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلت الوصية.
بطلت الوصية، نعم، لأنه العبرة بما بعد الموت. نعم.
إن لم تجز باقي الورثة،
نعم،
ويعتبر لملك الموصى له المعين الموصى به القبول بالقول أو ما قام مقامه كالهبة.
نعم، لا بد الموصى له، لا بد أنه مثلا يقبل، إذا ما قبل ما يلزمه، لأن الإنسان ما يلزمه يقبل من الناس شيء إلا برغبته. نعم،
بعد الموت،
بخلاف الإرث، فالإرث له ولازم، هذا شيء من الله، ما هو من أحد، هذا حق الله أن يعطيك إياه. ما تقول والله أنا فلان قريبي بارثه، ولا ما بي فلان، أنا بيني وبينه ذا ولا أبي ميراثه، ميراثه لك إذا ما بغيت تصدق، ولا هو لازم شرعا.
إذا تنازل
لا بس.
إذا كان لي أب مصطاد
ها؟
ولو أولاد، لو كان لي أب توفى قبل أبويا،
أي
ولي أولاد،
أي
هل يرث
الأب؟
هل يرث الأب؟
الأخ لا، لا ما يرث،
ما يرث،
لا لا، إذا كان له أولاد فالأخ ما يرث، الأولاد مقدمون على الإخوان.
لأنه وقت ثبوت حقه وهو على التراخي.
إلا شيء يبقى عن الورثة، مثل لو مات الأخ وهو ما له إلا بنت، فأخوه يرث الباقي، البنت تأخذ النصف والباقي للأخ إذا ما في غير. إذا كان ذكور
الأبناء أولاد الأخ ما تدرس معنا في
المجتمع. يرثون يعني من جدهم؟ لا ما يرثون، لا ما يرثون، لدام له الجد له أولاد ما يرثون أولاد الأخ اللي مات قبل أبوه، أولاده ما يرثون لأنه أعمامه يحجبونه. نعم،
لأن وقت ثبوت حقه وهو على التراخي فيصح، وإن طال الزمن بين القبول والموت ولا يصح القبول قبله، أي قبل الموت.
نعم، قبل الموت ما يصح، لو قال والله فلان موصي لك بالبيت الفلاني، لو قال لي قبلته ما تنفع، لكن ما تنفع الوصي إلا بعد الموت، إذا مات وقال قبلته صح. نعم، إذا مات الموصي وقال الموصى له قبلته فهذا يلزم. نعم، أما قبل لا. نعم،
لأنه لم يثبت له حق، وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو مصلحة مسجد ونحوه أو حج، لم تفتقر إلى قبول،
لم تفتقر إلى قبول في مثل هذه. يعني هو إذا وصل لأحد قال والله مثلا فلان يعطى إذا مت يعطى من مالي 50,000، يحتاج أن فلان اللي وصي له بالخمسين قال فلان موصي لك بـ50 ومات والـ50 جاهز، إن قال أنا ما أبيه ما تلزمه، ما يبيه، وإن قال ما يخالف وهو يأخذه. لكن لو وصى الشيء ما هو معين، قال مثلا هذه 500,000 مربع عن مسجد، هذه تنفذ ما تحتاج إذن، لأن هذا ما هو لشخص معين بيأخذ إذنه. أو كان مثلا هذا 1,000,000 يبنابه بيت للفقراء والمساكين، خلاص ينفذ في الحال بعد موته، خلاص ينفذ. وهكذا الشيء اللي عام للفقراء أو المساكين أو لناس ما يمكن حصرهم، إذا قال هذا مثلا هالرباط على طلبة العلم بالحرم، خلاص ينفذ ما يحتاج إنهم يستأذنون، لأنهم تدرين من تستأذن واحدة واثنين ما تدركهم كلهم، وهذا له للحاضرين ولمن يجي بعدهم، ما هم ملكين هذول، فهذا ما يحتاج من مجرد ما يقول ويثبت.
لم تفتقر إلى قبول، إلى قبول
لم تفتقر،
لم تفتقر إلى قبول ولزمت بمجرد الموت، ويثبت الملك أي به أي بالقبول عقب الموت قدمه في الرعاية. والصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود، لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سببه،
ما يتقدم سببه. نعم، لأنه هو القبول هو سبب الملك، وقبل الوصية إذا ما يصل الملك كله حتى يقبل. نعم،
فما حدث قبل القبول من نماء منفصل فهو الورثة والمتصل يتبعها.
نعم،
الشيخ إذا وصى ببناء مسجد ما عند الله، أي وصى ببناء مسجد ما عند 100,000 كلها راح في المسجد،
أي
والورثة ما لهم شيء،
لا ما يمتلك لما الثلث، ما يمثل مثلا إذا كان مثلا يبنى من مالي 100,000 يبنى به مسجد كذا وصار ماله كله 100,000، لا ما ينفذل الثلث، نقول 33,000 تنفذ البناء مسجد والباقي للورث.
ما كفى
ولا ما كفى، ما له حق يوصي إلا بالثلث.
طب كان في حياته يعني
بناه، بناه بحياته جزاه الله خير بصحته، ما يخالف. لو تبرع ماله، لو عندهم 100,000,000 وتبرع به وزعها على الناس كلها فيه تنفذ، إذا صار صحيح، ولا لهم حق يتكلمون ورثته لا عياله ولا غيره، سواء كان يعني صحيح العقل وصحيح البدن.
لا
إن كان مريض فلا ينفذ إلا الثلث.
المرض يعقل يعني
ولو كان مهم أنه يقول صحيح العقل، عقله يتصرف وبدنه صحيح ما فيه مرض. إن كان عقله ما هو بالحيل ما هي. أو مثلا مريض فلا ينفذ إلا ما قدر الثلث.
ومن قبلها أي الوصية ثم ردها ولو قبل القبض لم يصح الرد.
نعم، إذا قبلها خلاص بعد ذلك يبي يرجع ما يرجع، لأنها قبلها وتمت ولزمته ولا يرجع. إذا صارت من تباعي وتترجع تصدق به، أما ما ترجع له
لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول، إلا أن يرضى الورثة بذلك وتكون هبة منه،
تكون هبة جديدة لهم يتصدق عليهم وعلى غيرهم،
وتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها. ويجوز الرجوع في الوصية لقول عمر يغير الرجل ما شاء في وصيته.
نعم، يغير الرجل ما شاء في وصيته، يكتب الإنسان وصيته وما دام أنه موجود له أنه يغير ويبدل. كتب وصيته اليوم ثم بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة تبين له ما هو أصلح، غير هذه الوصية وكتب وصية غيره، هذا جائز.
فإذا قال رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه بطلت. وكذا إذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع. وإن قال الموصي إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، فقدم زيد في حياته أي في حياة الموصي فله أي في الوصية لزيد لرجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني معلقة بالشرط وقد وجد
الشرط. نعم، إذا قال مثلا فلان يعطى من مالي بعد موتي 100,000 ريال، يعطى عمر 100,000 ريال، ثم بعد مدة قال إن جاء زيد فهو يعطى 100,000 بدل عمر، ثم قدم زيد قبل وفاته فهو يأخذ 100,000. وإن كان لا زيد تأخر ما جاء بعد ما مات فهي صارت العمر خلاص، لأن عمر وصاله يعني يقول إن قدم وهو ما قدم إلى الآن علق بشرط. أما إذا ما علق بشرط قال أنا وصيت العمر ب100,000 الآن هونت تراه زيد، سواء قدم حياة أو ذا فيه له، لكن يقول إن قدم زيد فيه له، ومات قبل أن يقدم زيد فيه ما تقول له، لأنه حلق بشرط ولا حصل هذا الشرط.
وإن قدم زيد بعدها أي بعد حياة الموصي فالوصية لعمر، لأنه لما مات قبل قدومه استقرت له لعدم الشرط.
نعم، لعدم وجود الشرط، لأنه علق كونه لزيد بوجود الشرط، والشرط قدومه ما قدم، فلما لم يقدم ما جاء الشرط وهي معلقة بهذا الشرط فتقول لعمر.
لأن قدومه إنما كان بعد ملك الأول وانقطاع حق الموصى منه.
الموصي منه. نعم، انقطاع حق الموصي، الموصي راح الحين ولا يمكن نغير ويبدل. نعم.
ويخرج وصي فوارث فحاكم الواجب كله.
ويخرج نعم الوصي إذا وصي بشيء فهو يخرج الواجب قبل تقسيم التركة، إذا كان أولا يسدد ديونه، وإن كان هناك ديون معينة فهو أيضا قبل كل شيء، لأنه إذا مات الميت أهم شيء تجهيزه مثل تكفينه وتغسيله وحفر القبر، هذا يؤخذ من رأس المال قبل كل شيء، قبل أي حق، قبل الوصية وقبل الوارث وقبل الدين وقبل كل شيء. ثم بعد ذلك إذا كان هنا ديون معينة أو رهن معين، إنسان عنده له مثلا وعنده هالسيارة عريض رد على صاحبه شيء معين أو رهن هالبيت، فهذا يخصه. ثم بعد ذلك الديون اللي بذمته يتسدد. فإذا انتهينا من مؤونة التجهيز ومن الحقوق المتعلقة بعين التركة ومن الحقوق التي بالذمة بقي عاد الإرث ومن الوصية، ثم يبقى الورث، الإرث هو الخامس، فهي 5 درجات: أولا مؤونة التجهيز، ثانيا الحقوق المتعلقة بعين التركة، ثالثا الديون المرسلة بالذمة، بذمته هو ما متعلقة بعين التركة بهالبيت ولا بهالسيارة، إنما هي دين بذمته، ثم الخامس الرابع الوصية تنفذ بعدها الوصية، الخامس هذا باقي الإرث حق الورثة. نعم.
من دين وحج وغيره كزكاة ونذر وكفارة.
نعم، هذه تعتبر من الديون، لو مثلا توفي وهو ما حج، ما أدى فريضة الحج، فلازم يخرج من ماله مقدار الحج عنه أوصابه أو لم يوصي به، لأن هذا لازم، هذا ركن من أركان الإسلام، فهو ولو لم يوصي به يخرج، يعتبر مثل الديون، مثل دينه مثلا اللي طالبه أبو زيد أو عمر، هذا دين حق لله، يخرج من ماله الشخص يحج عنه ويؤدي فريضة الحج عنه.
قد يكون استطاع ما توفرت له يعني في حياته،
لكنه قادر بالمال، يكفي انه قادر بالمال. كان قادر بالمال، اما اذا ما كان ما عنده شيء ما عليه شيء، لان الانسان قد يكون قادر بماله وقادر بجسمه، قد يكون انه مثلا قادر بجسمه لكن مو قادر بماله، وقد يكون قادر بماله وليس قادر بجسمه، فاللي قادر بماله وهو ما يقدر يروح يروح من يحج عنه، فاذا مات روحنا من يحج عنه.
من كل ماله من كل ماله بعد موته إن لم يوصي به، لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، ولقول علي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، رواه الترمذي.
ينعم الديون قبل الوصية، يعني وصية نافلة والواجب يقدم على الوصية، على الشيء الواجب.
فإن قال أدوا الواجب من ثلث بدأ به، أي بالواجب.
نعم، إذا قال هو مثلا أنا علي ديون وعلى شيء واجب مثلا زكاة ولا مثلا من حج ولا كذا، أخرجوا من ثلثي، فهو يخرج من ثلثي. نعم، وإن ما قال فهو يخرج من رأس المال.
فإن بقي منه أي من الثلث شيء أخذه صاحب التبرع بتعيين الموصى الموصي، وإلا يفضل شيء سقط التبرع لأنه لم يوصي له بشيء،
لم يبقى له شيء. نعم،
إلا أن يجيز الورثة فيعطى ما أوصى له.
نعم،
به.
نعم، إذا قال مثلا أنا علي مثلا زكاة كذا وكذا ما أديته، وعلي كفارة كذا وكذا أنا ما أديته، وعلي حج وفلان، يعطى من ثلثي 50,000 وتخرج الزكاة اللي علي والحق اللي علي والحج والوصية لنا كلها من ثلثي، فنبدأ بالشيء الواجب، الواجب عليه مثل الكفارة والحج وكذا، إن بقي شيء
الرديئة، وكيف تنفعه نيته الطيبة.
بدون مجرد النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فمن أخذ من الناس، أنت تحتاج وتستدين من شخص أو تقترض منه، لكنك من نيتك أنك تتحرص على تسديده إن شاء الله، فهذا يعينك الله وتسدده وتقضي دينك. وإن كنت إنسان محتال تقول والله أنا بيجي فلان وأنا بيقول محتاج أبي أخذ منه مثلا كذا وكذا وأنا ما نويت أعطيه، فهذا يصير سببا لأن الله يتلفك ويتلف مالك. فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها، يعني احتاج واستقرض أو احتاج واستدان أو احتاج وشرى هذه السلعة أو هذا الطعام، محتاج لأولاده محتاج لنفسه واشتراه وتكفلون إن شاء الله بعد كذا أجيبه لك، فهذا بنيته الصادقة ونيته الصالحة أنه يبي يحرص على أنه يسدده، الله يعينه ويسدد دينه. فإن كان لا يقول والله إنسان محتاج يجي لهذا يقول من إحسانك سلفني 100 ريال، يروح للثاني سلفني 100 ريال، يقول ما نوى يعطيهم، يبي يحتاج ياخذ من ذا وياخذ من ذا ولا نوى يعطيهم، فهذا يكون سببا للفقر وسببا لتلفه وسببا لتلف ماله. فهذه النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا كانت نيته طيبة يبارك الله بسعيه ويسدد عنه دينه، وإذا كانت نيته سيئة ما نوى يوفي يبي ياخذ من الناس ولا هم سددهم ولا موفيهم، فهذا سبب لفقره وسبب لتلفه وتلف ماله. نعم.
باب أداء الديون. قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
نعم، الديون هذه أمانة عندك، أنت استدنت من شخص أو استقرضت هذا أمانة بذمك، ما زوم أنك تجتهد وتسدده. والله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإذا ما أديت الأمانة فقد خنت الأمانة. والله يقول: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم إن كنتم مؤمنين. وين إيمانك؟ إيمانك ينهاك عن أنك تخون الناس، إيمانك ينهاك عنك أن تأكل أموال الناس بالباطل، إيمانك ينهاك عن الكذب على الناس، إيمانك ينهاك عن المخادعة للناس. نعم.
إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحدا قال: ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرسله لدي. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم، وقال: مكانك، وتقدم غير بعيد. فسمعت صوتا فأردت أن آتيه ثم ذكرت قوله: مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت: يا رسول الله، الذي سمعت أو قال الصوت الذي سمعت؟ قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: ومن فعل كذا وكذا؟ قال: نعم.
حدثني يعني هذا فضل الله، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المال ما ينبغي للإنسان أنه يفرح به، لأنه ما يدري وش تكون عاقبته عليه، ربما يكون نقصا عليه. ولذلك النبي لما مر وشاف جبل أحد، وجبل أحد كلكم تعرفونه جبل عظيم المدينة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحب أن يكون هذا الجبل عندي ذهب تمضي عليه ثلاثة أيام وعندي منه دينار واحد يوزعه كله، ما أحب أنه يبقى عندي. كراهية البقاء المال عنده عليه الصلاة والسلام. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون من القيامة، اللي عندهم الأموال الكثيرة على خطر، على خطر في معاملاتهم، لا قد لا يتورع من المعاملات الربوية، قد لا يؤدي حق الله فيها، قد يكون دخلت عليه من أمور غير مشروعة، قد يقصر في حقوقه، فلذلك على خطر. فاللي النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال كذا، فأشار بيده، يعني من جعل يحت المال ويعطي هذا ويعطي هذا ويعطي ذا حتى يستريح منه، وإلا فهو على خطر كثرة المال الإنسان، لأن الحياة الدنيا ما هي بشيء، فالإنسان بقاؤه بها الدنيا أيام معدودة، البقاء الصحيح البقاء الدائم بقاء الآخرة. إذا كنت في الآخرة ما ينفعك إلا عملك الصالح، ما ينفعك مالك، المال ما ينفع إلا إذا قلت هكذا وهكذا وهكذا، إذا تصدقت به. ولذلك جاء في الحديث الآخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم: مالي مالي مالي، يا ابن آدم ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأغنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك ذاهب وتارك للورثة ما أقول. هذا حقيقة مالك، حقيقة مالك الشيء اللي تأكله أو الشيء اللي تلبسه
أو شيء تصدقه يكون ذخرا لك يوم القيامة عند الله. أما الباقي ما هو لك، يبي يأخذون ورثة قد لا يذكرونك بخير، قد لا يدعون لك ولا ما هو لك، يبي يروح لغيرك. فأنت احرص على إن مالك يصير لك صحيح، وهو كونه لك إذا تصدقت وأعطيت وعطفت على الفقير وعطفت على المسكين، أو إنسان مثلا أنت قرضته أو دينته وعجز عن الوفاء وهم مثلا سامحته، أسأل الله الكريم من فضله، هذا له مكانة عند الله. فيحرص الإنسان إلى من الله من عليه بالرزق وصار عنده خير وتعامل مع الناس إنه يعاملهم المعاملة الحسنة، لأنه يبارك الله لهم ماله ويبارك الله له بعمره وينفعه يوم القيامة. عندما يحاسب يوم القيامة يتذكر أعماله مع الناس كأعماله طيبة، الله يسامحه سبحانه وتعالى. لأنه جاء في الحديث أن كان رجل غني ودين الناس وله حقوق على الناس، ويرسل غلمانه يرسل خدامه، وراح جيب لنا القروش اللي عند فلان، وراح جيب اللي عند فلان، وراح جيب ويوصيهم قبل يروحون، قال اصحوا لا تكلفون أحد، اطلبوا أي حد إن كان عنده وإنسان مشاكل عليه يمكن مسامح، لا تكلفون الناس، موصيهم كلهم. مات الرجل، فلما حاسبه الله سبحانه وتعالى وقال أعطيتك مال، ماذا عملت مع الناس؟ ماذا؟ قال إني هكذا عملت يا ربي، كنت أرسل غلماني، وإذا إنسان معسر أو كذا أنا أسامحه. قال أنا أحق بالمسامحة منك، أنا أسامحك الآن عن كل شيء، مدام سامحت عبادي وسامحت إخوانك أنا أحق منك بالمسامحة، أنا أسامحك. فهذا فضل المسامحة وفضل الحب لإخوانك المؤمنين. ربما أن الإنسان يتكلم على شخص تأخر بحقه أو ما أعطى حقه، ومن يتكلم عليه ويسيء إليه ويغضبه ويشك عليه وهو ما لم يدرك، فهذا أنت تحاسب عن هذا يوم القيامة. لأن الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إن كان معسر لا تكلب ولا تشك عليه، أنظره إلى وقت ما يكون موسم يحتيك. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فينبغي للإنسان يلاحظ هذا الأمر، لأنه إذا تسامح تسامح الله عنه، ويبارك الله في ماله، ويبارك الله في رزقه، ويبارك الله في عمله الصالح. فلا مثل التسامح مع عباد الله وعمل الحسنى بهم والإحسان إليهم، هذا من أفضل الأعمال. إحنا
نعم،
عارف إيه؟ لا إذا كان عارف أن المماطل، المماطل هذا ما له حق الإنسان، لكن المهم الكلام هذا في إنسان ما له قدرة، إنسان فقير. أما إذا كنت تعرف أن له مال وأن هذه مماطلة، من حقك أنك تشتكيه وتأخذ حقه؟ ما يخالف، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن اللي عنده مال ولا يسدد الناس أنه هو الظالم، لأن النبي عليه الصلاة يقول لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي كونه مثلا هو واجد ولكنه ما يعطي الناس وتثاقل على ولا يسدد الناس، هذا ظالم، هو ما يبغي يعانته على ظلمه، هذا يأخذ الحق منه. لكن الكلام بلسان الفقير اللي ما استطاع يسدد، ثم مثلا أنت تقوم وتمد لسانك عليه وتتكلم عليه وهو ما له قدرة على المسكين، هذا الذي يبغي أنك تراقب الله فيه وتخاف الله به. أما إنسان غني بس ما هو معطيه، هذا لا، هذا اشتكوا وحجزوا حتى يسدد الحق، لا تعين ظالم على ظلمه، لأن فعله ظلم. لي النبي يقول لي الواجد اللي يستطيع ظلم منه، والظلم هذا يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه أنك تشتكيه وعقوبته أنه يحبس حتى يسدد الحق. حدثني
أحمد بن شبيب ابن سعيد حدثنا أبي يونس قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد أحد ذهبا ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أوكله لدي الله صالح.
نعم، هذا يدل على حضر حقتين، قال لو صار عندي مثل أحد ذهب سنة وزع كله ولا أبلي شيء إلا سنة على دين اللي حد أبليه علشان أسدد الدين، إلا سنة تصدق، هذا يدل على الاهتمام بالدين وأن الإنسان